مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم للبيوت أسرار. يسعدني ويشرفني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحبك شيخ محمد ورضى عنك.
اللهم أمين يا رب العالمين.
اللهم أمين.
لا يزال حديثنا موصولا عن نيات الزواج، وهو المبحث الأول من كتاب العطر الفياح من الخطبة والنكاح لمؤلفه فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور حفظه الله تعالى. من نيات الزواج: القضاء على العشوائية في الحياة. اجعلا من نياتكما عند الزواج تنظيم الحياة والقضاء على العشوائية التي كان يحياها الزوجان قبل الزواج. فالعشوائية الآن لا مكان لها في الحياة الزوجية، فلم يعد بإمكان الزوجة أن تنام إلى ما بعد الظهر كما كانت تفعل في بيت أبيها، أو أن تسهر إلى وقت متأخر من الليل، وبالطبع تقوم متأخرة، فإذا بالأم تكنس وتطبخ وتغسل وهي ما زالت في سبات عميقة، ولم يعد بإمكانها السهر مع التليفون مع صديقاتها بالساعات، ولم يعد بإمكانها أيضا التأخر عند خالتها أو عمتها أو صديقتها كما كانت تفعل قبل الزواج، وأصبحت الآن تستأذن عند الخروج. أما الزوج الذي كان يعود إلى البيت متأخرا وينام وقت ما شاء أو يسهر إلى الصباح إن شاء، لم يعد ذلك سائغا الآن، حيث لا بد له أن ينام ولا يسهر، ويخبر زوجته بموعد حضوره وبمن سيزوره من أصدقائه حتى تطمئن عليه أو تستدعيه إن حدث شيء في غيابه، ولم يكن هذا معهودا إليه في جو العشوائية الذي كان يعيشه قبل الزواج. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب يسر ووفق وأمن يا كريم. ما زال الحديث موصولا أخي محمد، بارك الله تعالى فيك ورضي عنكم، في شرح كتاب العطر الفياح من الخطبة والنكاح، وما زال الحديث عن الموضوعات المتعلقة بالنية. يقول بأن الإنسان لابد أن يكون كتجار الدنيا، كتجار الدنيا في مسألة إن أكل أكل بنية، وإن شرب شرب بنية، وإن استراح استراح بنية، وإن نام نام بنية، وإن تزوج تزوج بنية. فلا بد أن تكون له نيات متعددة ليحصل على الأجر العميم والفضل العظيم من الله تعالى. فمن هذه النيات أنا أقول في نفسي القضاء على العشوائية. العشوائية لا مكان لها في الحياة الزوجية. العشوائية لا مكان لها في الحياة الزوجية. البنت قبل مرحلة الزواج، مش هقول في فترة الخطوبة أو فترة العقد، أقصد مرحلة البناء.
نعم.
ما قبل البناء عايشة حياتها في بيت أبيها وأمها بالطول وبالعرض. بمعنى الأم ممكن تكون مدلعة بناتها جدا جدا لدرجة صعبة، وبلا شك لأن هذا سيفسد حياتها الأسرية فيما بعد. ويجي الكلام أنها البنت تقوم من النوم الساعة 1 الظهر 2 الظهر، يكون الأم ما شاء الله عليها عندها 60 سنة ولا 65 سنة، وهي اللي بتغسل وتطلع الغسيل من الغسالة وتنشر على الحبل، وهي اللي بتطبخ، وهي اللي تكنس الشقة، وهي اللي بتعمل كل حاجة، والبنت ما شاء الله عليها قايمة من النوم بتسرع شعرها وحاطة ميك اب ولابسة لانسز ومبسوطة وسعيدة وفرحانة، وكأن هذا ليس شيئا له علاقة بالعقوق. وأنا بقول هذا من العقوق. لو أنا رجل إن رأيت أمي تفعل شيء مثل هذا أنا نفسي يبقى مش طبيعي، لازم أنزل أمسح وأكنس وأبخ ما المشكلة في ذلك؟ فالعايز أقول البنت، يا بنتي العشوائية اللي كنت عايشة فيها إن أنت ما بتنامي للساعة 2-3 الظهر والفوضى اللي إحنا فيها دي، هذا كلام لا يصح أبدا. إنما الزوج بينام في وقت مثلا 12 بالليل على أساس إن عنده عمل الصبح. طب هو لما حضرتك تنامي الساعة 3 الفجر و4 الفجر وتخبط لك اعتن الفجر وانت نايمة على نفسك عشان طول السهر. وربنا يعلمنا وجعلنا الليل لباسا والنهار معاش. لما كنت تسهر شوية كانت امي تقول لي كده، اسم الله ان يباركك في عمرها عمره ما تقول يا عبد الرحمن، قال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا والنهار معاش. يا ابن السرية عشان جسمك. وفعلا الانسان اللي بيسهر ده مهما نام في وقت النهار لا يشبع، ايه جسمك مكسر ومدغدغ، الا الناس بقى لها ظروف اضطراريه من اجل عملها او غير ذلك. حتى كان العلماء بيكرهوا السمر ما بعد العشاء حتى في ده كمان. فانا عايز اقول يا اخي محمد، العشوائيه اللي كنت البنت عايشه فيها مش هتنفع بعد الزواج. زوج بينام 12 عشان هيقوم ما بعد الفجر بساعه ولا بتاع عشان يبدا يجهز نفسه الى الذهاب للعمل. طيب ده هيفطر ازاي؟ ده عاوز ينظر الى الوجه الصبوح لو حضرتك، وعاوز يسمع كلمتين حلوين في ودانه عشان ما تفتنوش النساء اللي موجوده في الشوارع، وعشان البنات اللي معاه في العمل اللي عندهم شيء من التفسخ الخلقي ما يؤثرش على اخلاقه وطريقه تقول ده انا جوزي اتغير. يا حاجه ركزي، الله يرضى عليك، اللي احنا بنقوله ده مش كلام في الهوى، ده كلام من واقع الناس ومن واقع المشكلات اللي احنا بنعيشها. فاحنا بقول لها ايه؟ زوجك بينام امتى؟ الساعه 12. حضرتك يبقى معاه الساعه 12. انا ما اقدرش. لا هتقدر ان شاء الله، وكل حاجه بالتعود والمران. انت ما كنتش بتقدري تنطقي كلمه بيبول، انت راجل تخصص في الانجليزي. عرفنا الكلام ده منين؟ حد علمنا الحروف الاول، وبعد كده بدات ان انا اشبك الكلمه ببعضها عشان اكون بالعربي، وبعد كده عرفت انطق الكلمه. صح يا شيخ محمد؟
صح.
الله معلش انا هقول وانت تصحح لي. لا اصل الشيخ محمد متخصص في اللغه الانجليزيه، فلذلك انا يعني عايز اقول يا شيخ محمد، الانسان بالتعود والمران والتدريب وصدق النيه قبل كل ده يستطيع ان يغير حياته.
نعم.
فانت في مصلحه عليا، وهي مصلحه اقامه ديتك مش سهرك مع اصحابك على الفيسبوك وعلى النت وعلى وجوزك يقوم الساعه 2 بالليل يلتغي الكلام واحده صاحبتك. وممكن الامر يصل في يوم من الايام الى درجه الشك. كلمي مين؟ او تبقى هي نايمه مع زوجها، هو نايم واحده وهي نايمه 3 4 وحاطه التليفون جنبها، فجاه جالها رساله. احنا الساعه كام؟ الساعه 3. بتبص في التليفون الساعه 3 ليه؟ مين اللي بيكلمك؟ دي مصايب من واقع الناس. عشان كده بقول للبنت العشوائيه اللي كنت عايشه فيها والفوضى دي لازم تغيري. وانا بقول للام من باب التربيه الصالحه لبنتك، البنت لما يكون عندها من العمر 19 سنوات تدخل مع حضرتك المطبخ وتقطعي يا بنت القوطه بالطريقه الفلانيه، يا بنت اغسلي الجرجير بالطريقه الفلانيه، يا بنت اغسلي الجزر بالطريقه الفلانيه، يا بنت اشتري الكوسه بالطريقه الفلانيه، يا بنت ده بيتنقع في الميه عشان يتحط عليه خل وملح ومش عارف ايه. لازم تعودها الكلام ده. مساله الغسيل انا ضربت مثال سابق ان كنت انا ارى امي اسال الله ان يبارك في عمرها، وغالب النساء في القرى كده كان لما يجي مثلا واحد لابس جلابيه انا هقلع جلابيتي عشان امي تغسلها، تقوم بقى جايبه الصابون على اللياء وبعدين على الاساور من هنا وعلى الجيوب من هنا وعلى الجلابيه من تحت، وتنقع شويه لمده ساعه، وبعدين فجاه يقعدوا بقى يفركوها على ايديهم كده وتخش بقى جوه الغساله وتتوضى وتتشطف وتطلع وتتنشر كانك جايبه جديده. اقسم بالله انا بشوف بقى هنا مهازل مهازل، يبقى جاب القميص يا عيني لسه بقاله شهرين ثلاثة وبعدين فجأة اصفر واحمر وعاد حالته فيه ألوان الطيف. إيه يا ابني ده أنا جايبه يا شيخ والله العظيم ب 200 جنيه 150 جنيه مش عارف. طيب ماشي، إيه الموضوع؟ هي بتاخده كده وتقول طب بسم الله توكلنا على الله، هوب فقلب الغسالة الفول أوتوماتيك يطلع لا منظر ولا شكل ولا تقول ولا ريحة، والحاجة صعبة للغاية. الأمهات لازم تعلم البنات ده. بعض البنات كانوا في الدوره بيقولوا لي اول ما جم في اول الدوره كده بيقولوا له ايه وانا بتكلم في الكلام، قالوا قال لا طب والنت ماله؟ انا ما بعرفش اطبخ مثلا. طب ما هو الشيف فلان موجود والشيفه فلانه موجوده وهنطبخ ونجيب الخطوات هنشتغل. انتوا هتشتغلوا بس اللي بيطبخ بقاله سنتين ثلاثه اربعه زي واحده لسه بتقول بسم الله هتجرب في جوزها هيديلك بنيه هينزل طعم اسنانك. انت بتهزري يعني؟ ده بكون جايب لك طبخه دلوقتي مثلا كيلو لحم عاوز يطبخه مع شوية كوسة وشوية أرز ولا سلطة ولا بتاع دفع 200 جنيه. صح كده؟ ده في وجه واحد.
صح.
انت بقى لسه هتجربي فيه. والراجل طهاي زي كده. ومحب بيتذوق الأكل. ما شاء الله. يقول لك إيه ده؟ الأكل ده للرز من غير ملح. وممكن يصبر عليك أو لا يصبر. حسب شخصية الزوج. وممكن يقول لك آسف في اللي أقوله. الله يخرب بيت اللي علمه. انت ما كانش ليكي جواز أصلا. الكلام ده موجود، اللي انا بقوله ده مش حكايات الف ليله وليله، هو ده واقع. وكنت بسمعها بوداني. الله يخرب بيتك وبيت اللي علمك، هو انا بجيب فلوس عشان اوقف الزباله؟ والله ما انا واكل. طب هياكل ايه هو؟ ما هو الارز من غير ملح، هنعمل ايه؟ طيب الاكل اللحمه نيه، ولا عارفه تغسل ولا عارفه تعمل ولا عارفه تنيل. يبقى احنا بنقول للام يا ست الكل الله يكرمك ساعدي بنتك تقضي على العشوائيه اللي هي فيها. بنتك بترغي كتير في التليفون. يا بنتي خلي بالك جوزك مش هيديلك كروت شحن، مش هيجيب لك. لازم تقولها كده. ممكن يطلع كريم وممكن يطلع مسرف وممكن يطلع بخيل جدا وممكن يطلع انسان متوسط، يعني كل حاجه باعتدال. اقول لك انت ليك عندي كارت في الشهر، انت خلصت الكارت ده في يومين مع اصحابك وفليكسات ومش عارف ايه والكلام اللي بيتعمل ده. طيب الفوضى اللي انت عايشاها ان انت على طول اتصالات 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 مع اصحابك والساعه وساعه ونص والساعتين، هو لن يتحمل هذا. وانا بحذر البنت من نقطه خطيره للغايه، بل كل زوجه. زوجك بيرجع من العمل الساعه 3، حضرتك من الساعه 2 واقفه على رجلك في البيت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دخل البيت التقاكي بتتكلموا في التليفون مع ماما، طرب الجرس ما ردتيش، مش مركزه، مركزه مع التليفون. ماشي، فتح ودخل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ماما ايه ماما؟ يعني يا امي الله يبارك في عمرك، انت كلامك درر، الدر المنثور في كلام الامهات الحلو ده. بس استاذنك دلوقتي، محمد دخل، ابراهيم دخل، عبد الرحمن دخل، هستأذنك أخلص معاه وإن شاء الله تعالى أكلمك في وقت لاحق. وجزاك الله خير وسلم على بابا وعلى إخواتي وعليهم كلهم، وبص على الهواء وكل حاجة حلوة، كل ده جائزة مش مشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله. ده تصرف محمود وإنسانة عاقلة في التصرف. أسيب يعني التليفون عشان أنا بكلم ماما وزعل ماما؟ يا أنت بتعملي فايبريشن كده ليه يا بنتي؟ يا بنتي على دماغك، والله هيجي على دماغك. الزوج ده جاي من بره شاف نساء فتنات وممكن يكون بيتلوى من الجوع وممكن يكون شيء حرك شهوته زي ما النبي علمنا، فلياتي اهله. يبقى المفترض يرجع يلتكي لابسه لبس نظيف وجميل وضربه شعرك في الخلاط والشقه متنظفه ومبخره والعيال مش مبربره ولا بيجروا بالبامبرز ولا الكلام ده خالص. الدنيا مترتبه عشان يرجع يلتكي سكن وراحه نفسيه. مش اول ما دخل البيت عرف جوه وبره يا ربي، عرف جوه وبره يا ربي، ها شدد بكلمتين. وبعدين من ضمن ذكائها بقى لما يقول لها ان شاء الله تعالى الاكل قدام وديه، تقول له باذن الله قدامك ساعتين. طبعا ده كده خلاص ايه، هيجيب كرشها زي ما بيقول. طب اعمل ايه؟ خليك ذكيه، اديني كوبايه ميه مثلشه وبعيد عن الشتاء، وهاتي بقى مانجا على فراوله على مش عارف على ايه الكوكتيل اللي بيتعمل ده، وقدمه لزوجك وحبيب قلبك وام اولاد. هو لو خدي خلاص كل سنه وانت طيبه، قدامه ساعتين لما يطلب الاكل تاني، يبقى انت اتصرفت بحكمه. ولكن تديها له في وشك قدامك ساعتين لما تبقى تاكل، كلك اي حاجه في الثلاجه، كلك اي حاجه في الثلاجه. يعني انا راجع من بره تعبان ومرهق في عملي وقاعد ومش عارف ايه ومواصلات واختلاط بالناس، والاخر ارجع البيت تقول لي ما الثلاجه عندك؟ الثلاجه عندك؟ هذا من قله الذوق في التعامل.
نعم.
طب ما هيجي في حال مرضك وتقول له هات الدواء، اقول لك اطلب انت من الصيدليه.
نفس الحكايه.
حلو، ما هو بقى لو حريف هيلاعبها. احنا مش عايزين ده في الحياه الاسريه، عايزين ان يبذل كل طرف من الطرفين ما يسعد الاخر لاقصى درجه. فنرجع نقول للبنات بلاش عشوائيه، والشباب بقى السكر الحلو ده الله يكرمه ويرضى عنه.
طيب قبل ما نروح للشباب يا شيخنا، كان عندي يعني سؤال. بعض البنات بيتم تربيتهن على هذا، يعني هم منذ الصغر الام بتقول للبنت ركزي في دراستك، ركزي في مذاكرتك، اهم حاجه الدرجات، اهم حاجه ان انت تجيبي مجموع كبير، وسيبك خالص من اي حاجه تانية في حياتك. فهنا البنت التربيه اصلا هي سبب المشكله اللي بتعاني منها بعد ما تتجوز. فازاي يعني نحل المشكله دي، علما بان كتير من البنات لو جت الامهات قالت لهم ساعديني، تقول لها ما صحباتي كلهم ما حدش فيهم مشغول بحاجه غير بالدراسه. فالتاثير من البنات بعضهن على بعض سبب ان بيتم رفض حتى النصيحه من الام لما تقول لها ساعديني عشان مصلحتك، ساعديني عشان تبقي زوجه ناجحه، ساعديني عشان تتعلمي. فنعمل ايه؟
نعمل لهم شيء من المقارنات ما بين الزوجه الناجحه في بيتها اللي عايشه بدون عشوائيه انما بتخطيط وتنظيم، وبين الزوجه الفاشله اللي ماشيه حياتها بالطول وبالعرض. الاولى اللي ماشيه بالطول وبالعرض دي هتدخل في معارك لا حصر لها، خاصه لو عايشه في بيت عيله، ان ده محمد وعبد الرحمن واسماعيل وابراهيم متجوزين في البيت، وجه اخوهم سامح جاب الزوجه دي، وكل دول بيعرفوا يطبخوا وصيلي وكنسوا ويضبوا كل حاجه، ودلتهم الساعه 6 الصبح صاحيين. اقسم بالله رحم الله ابي وموتى المسلمين،
اللهم امين.
كان انا ليا من اخواتي الاسماء وهي جده الان، ولي رابعه صلى الله يبارك في عمرها، ولي فاطمه
ما شاء الله لا قوه.
وكلهن متزوجات ولهن أولاد. فكان ابنه صلي الفجر ورجع، صلي الفجر من المسجد ورجع، وبعدين يقول يا أسماء الشمس طلعت يا بنتي، الشمس طلعت يا بنتي، يعني بيقول انتوا لسه نايمين لي الوقت ليه؟ في شغل يعني، قوموا قوموا في نشاط في وقت الصباح ده وقت العمل. وكان من مميزات امي في التعامل مع اخواتي ان مقسمه العمل، قسمه العمل، ان انا عندي ثلاث بنات، دي هتغسل ودي هتكنس ودي هترتب وده تعمل الاكل مثلا، يبقى البيت كله عامل ايش محمد؟
كلهم بيشتغلوا كله في نفس الوقت بيتعلموا وفي تكاتف وفي تعاون
ترابط وما فيش حد بيتعب الثاني ولا حد بيتدلع والثاني مش عارف بيعمل ايه. تلتقى امثال هؤلاء والبنات كتير خير كله في امه النبي فبيوتهم ناجحين في المساله دي. هل في تقصير في اكل؟ لا، عرفوا بخه كويس جدا. ده تقوم مش عايز اقول لك تقوم بفرح لواحد او والله ليه تعلمت هذا من الصغر. والكلام ده مازال الى الان باقي في القرى، اما اهل المدن في الغالب مش كده، بيعتمدوا على دريفري الساعة 2 3 بالليل، لازم اصلي الفجر رايح المسجد والتفت على الدريفري بيقول لي فين عمارة 170، انا 170 يا ابني رايح طالع لفوق يا ابني رايح اصلي الفجر. ايوه ايوه ليه؟ ما في الغالب ما بيطبخوش البنات، ما تعلموش ده. فانا عايز اقول للبنت يا بنتي حتى لو انت حصل على دكتوره، لو معاك ماجستير، لو واخده ليسانس، بكالوريوس، واخده اللي واخده، صدقيني والله الشهاده اللي معاكي دي مش هتنفعك في حياتك الاسريه الا في جانب، جانب واحد. ايه الجانب ده؟ جانب التعليم لاولادك واثبات ذاتك انت. بس فيما يخص بقى التعامل مع الزوج، اكله وشربه وغسيل وطبيخ وكنيس، وازاي ان انا اتودد اليه واتزين اليه واكلمه كلام طيب، وازاي امتصه في حال الغضب، وازاي احل معاه ازمات ومشكلات، الكلام ده لو لم تتعلميها هتبقى حياتك كلها كوارث في كوارث ومصايب. تعالى البنت بقى بعكس اللي بتتمرن على ده. انا كنت بكلم البنات في الدوره عندي واقول لهم في حاجه اسمها فن التزين. فن الايش محمد؟
التزين.
التزين وقرات فيه كثيرا. البنت اللي عندها قوره من هنا، احنا مش بنعيب، هذا خلق الله، بس ممكن يكون القوره بارزه شويه من هنا، لو طرحت شعرها لورا ولفته باستك، انت متخيل المنظر ايه؟ جمالا ولا اقل جمالا؟ اقل جمالا. ليه؟ هيبرز. طب امال دي تعمل ايه؟ لا، يبقى اللي زي دي تنزل بعض الخصل على مقدمه الجبهه. ليه؟ عشان تداري الدنيا شويه. تمام كده؟ البنت اللي عندها خفه في شعرها، شعرها خفيف، دي محتاجه بعض الكورسات عشان تبدا تغذي الشعر ما قبل الزواج، تسيب نفسها الى ما بعد الزواج، وممكن تقعد بالشهر ما تسرعش شعرها اصلا. والله والله
خايفه انه يقع،
خايفه ان هي يقع، او تكاسلا سايبه الدنيا يقول لك انا متجوز وتيجي بتاعك كوافتي كفرني بقى ههتم بعدها واعمل. صدقيني لو لم تتعودي يا ابنتي على هذا الكلام، يا اختي على هذا الكلام من بيت امك، هيصعب عليكي جدا تعملي بعد الزواج. عشان كده بقول لابد من التعلم والتدريب والمران اللي احنا بنسميه التاهيل، اللي قاعدين نتكلم فيه بقى لنا 100 حلقه. التاهيل،
بس التاهيل ده يبدا منذ الصغر.
طبعا
تمام.
9 سنين ولا بتاع ولا اقل من كده يا اخي، اقسم بالله انا حمايا اسال الله ان يبارك في عمري وان يشفيه.
اللهم امين.
لما كنت راح اتقدم لزوجتي، لما تقدمنا جه القريه عندي عشان المنصوره، هو من القاهره، عشان يشوف اهلي والاسره ويتعرف على الناس وكده. المهم دخل، فكانت اختي فاطمه ما زالت على ما اذكر في ثانيه ثانوي ولا حاجه ازهر، وهي التي قامت بصنع الطعام. فبعد ما اكلنا بيقول لي يا شيخ عبد الرحمن، تقول نعم، بيقول لي مين اللي عمل الاكل ده؟ قلت له فاطمه. قال لي فاطمه مين؟ قلت له فاطمه الصغيره. قال لي بايه ده؟ والله ما كان مصدق الكلام ده، مش عندنا دي معجزه يعني، ده دي عندي اهل قرى بيعملوها برجليهم بصابعهم الصغير يعني. بنات اهل قرى في الغالب كده.
وفي ثانيه ثانوي
نعم خلاص الحمد لله دراسات اسلاميه.
انا بتكلم يعني
كان عمرها
دراسه لم تشغلها عن هذا
خالص، وحمل القرآن كمان وفضل الله تعالى. فأنا عايز أقول أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وأن يبريها ويشفي مرضى مسلمين. فأنا عايز أقول أن الأهل القرى عندهم اهتمام بده، مسألة الأكل والشرب والطبيخ والغسيل والكنيس والترتيب، ده كلام عندهم زي الفل. في جوانب فيها نقص بلا شك، مسألة التأهيل وفهم شخصية الزوج والكلام ده، والكلام اللي احنا بنقوله ده العلمي ده قليل شوية، بس الدنيا عاد فيها نور أكتر مع وجود الفضائيات ووجود الإنترنت والكلام ده، الثقافة بدأت تدخل بيوت المسلمين. المتعلقة بالأسرة بالحالة الأسرية. والكلام ده أنا بستشفه منين؟ بكثرة رسائل التواصل اللي على الماسنجر أو على الواتس أو الاتصال التليفوني. بدأت الناس تسأل ولهجات مختلفة، التقى من الصعيد والتقى من المنوفية والتقى من القاهرة والتقى من برة من القرى ومن النجوع. أنا رحت أماكن يا شيخ محمد عملت فيها دورات، والله الذي رفع السماء ليس بقرية بسماء النجع، عارف النجع أو الكفر ولا كفر محمد حمزة كفر أبو محمد. عملت فيها دورات على الأسرة وكان عدد الحضور أنا لم أكن أتوقعه أصلا. أقول ده لو جال 20 واحد من الناس دول هنقعد كده في الشارع نفرش حصيرة ونقعد نتكلم ودول زي الفل، ما كنت أتوقع.
بقى في وعي،
بقى في وعي، فهذا فضل الله علينا كبير.
طيب الرجال بقى الزوج،
أنا عايز أقول بقى الزوج العسل ده، أنت من الآن عايش حياتك بالطول وبالعرض، أمه تقول لك يا ابني انزل هات كذا، لا أنا مش جاي أنا عاوز أنام، وهو مش عاوز ينام، هو قاعد تحت البطارية بيكلم محبوبته في التليفون. يا ابني إن هذا لمن العقوق، إن هذا لمن العقوق. وأنا بقول الأب والأم بالذات ده باب موصل للجنة، لو اتقفل الباب ده بموتهم
خلاص،
يبقى إن لله وإنا إليه راجعون. طب أنت في باب قدامك أهو اسعى فيه، وإذا مات الأب اجمع البر كله في أمك.
صح.
طب وماتت الأم اجمع البر كله
في أبوك،
في والدك الأب،
أبيك.
وكذلك مع خالاتك الخالات وإكرام صديقه وصلة الرحم التي لا تعرف إلا به.
نعم.
فأنا بقول للشاب بقى اللي كان بيسهر بقى للساعة 3 بالليل والساعة 4 وبيسهر إلى الصبح، الكلام ده ما عادش ينفع في حال الحال الأسرية. أنت عندك زوجة، الزوجة دي منك، قال الله ومن آياته
أن خلق لكم من أنفسكم،
من أنفسكم.
نعم.
هي قطعة منك. يبقى أنت هتسهر برا شوية، أقول طب أنا متعود ألعب كورة، هتلعب كورة كل يوم؟ أقعد معها أكتب حاجة اسمها دستور الأسرة. دستور الأسرة ده من البداية اللي أنت تقول أنا يوم الخميس عند ماتش كورة، هي في يوم الخميس ما تسألكش عن حاجة، بس لها حق عندك طول الأسبوع متواجد في البيت، تروح شغلك وترجع لعملك وصلاتك، واذا كان عندك تتعلم حاجه بتاع وترجع على بيتك. عايز تسهر مع اصحابك بقى يوم الخميس ده ولا الجمعه ولا اي يوم تحضره في الاسبوع تلعب فيه ولا تتفسح على نفسك، فيش في مشكله. انا لا استطيع ان انا اقعد في البيت لمده اسبوعين من غير ما اخرج، لازم اخرج كده انطلق يوم بعد كل اسبوعين اطلع يوم، حتى لو بكتب. انا في كتاب شغال فيه ما زلت، نسال الله ان يكرمني
ويخرجني على المعرض.
اللهم امين. الفق نفسي فجاه كده ايه، لا 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 انا عاوز تجديد نشاط، اعمل ايه؟ اقفل بقى الكتب واتصل بحد من اخواني واصحابي وخاصه اهل الدعوه يعني، ونطلع بقى نخرج نتعشى في مكان، نقعد في مكان ايه من باب التفريج عن النفس، ارجع بقى نشاط يقضي اسبوعين وارجع عيد الكره من جديد.
نعم.
يبقى الانسان بطبيعته وخلق الانسان عجوله وفي شيء من الملل. طب احنا محتاجين نعمل ايه؟ تجديد النشاط. وانا بقول للزوج والزوجه جددوا النشاط في الحياه الاسريه، الشقة الانتريه هنا والمطبخ هنا والبتاع هنا، انقل ده مكان ده وده مكان ده، ومش عارف الون على الحيطه واعمل حط بلالين ومش عارف واعمل ايه، يبقى في حاجه من باب التغيير ده بيخلي الانسان ينشط والله الى الخير. فانا بقول للشاب اللي كان متعود على السهر طول الليل بره ده، انا بقول له حماده الله يكرمك ما عادش ينفع يا بابا الكلام، يا جميل انت والله ما عاد ينفع. زوجتك دي لازم تطمئنها، لان ممكن لما هي تفزع وتقلع عليك هكلمك كل نص ساعه مره وهياتي بنتيجه عكسيه، انت بتحصريني، انت بتضايقيني، انت بتخنقيني. طب طمنها. وانا بقول للزوجات بلاش الحركات دي، بلاش.
وممكن واحده تانية تاخد رد فعل مماثل وتنشغل هي بصحبتها وبحياتها
اللي
كانت عايشاها قبل الجواز،
وهو نفس
كرد لي على
رد فعل
عشوائيه، اللي هو كرد فعل على العشوائيه،
وهو هيقول لها انت مش مهتمه بيا ولا بتتصلي بيا وانا بره وتطمئن عليا. طب ما انت مش بتعبرني، طب ما انا لما بتصل بيك ما بتردش عليا، لما بتصل بيك بتتنرفز عليا. بس انا بقول للزوجات خلي بالك في حاجه ثانيه، الرجل بطبيعته ما بيحبش القيد، ان حد يقيده. المراه لا تخرج من البيت الا باذن الزوج، صح كده؟ ولا فوضى في اي وقت تخرج؟
لا
لا، الا اذا كان في اذن عام مثلا في بعض الامور، ولا مثلا اذنت لك تطلعي للسوق وتروحي لامك حتى ده من غير ما تقولي لي، خلاص لا ما تروحيش المكان الفلاني الا لما اعرف. فما تقولش له ايه ما انت عاتلي اذن عام، لا ما تهزريش، لا ينبغي الاستئذان، ولا تخرج من بيتي الا باذنه، يبقى في اذن. فيجي الزوج خارج تلتقى الزوجه كل نص ساعه تديله تليفون،
ده بيخنقه.
انا واحد من اصدقائي صحبتي كان معايا وبعدين كل شويه قاعدين بناكل في مطعم في عبلة في كرداسة يا ابن عايزين ناكل كل شوية رن يوم عامل كده كل ما يوم عامل كده كل ما رن يعمل كده وكل مرة يتغير وجهه بيزداد غضب. قلت له حبيبي قال لي قلت له مسح ايدك وقفل التليفون خلاص بقى انت مش عايز ترد لا مش عايز ارد اقفل التليفون. واما الامر الاخر تقوم زي الشاطر كده زي الجميل وتتصل باللي بيرن عليك وتقول له انا استاذنك الان انا مشغول واكلمك وقت اخر وانا عارف مين اللي بيرن عارف ان هو قلت يقينا اهل بيته وقد كان او حصل ليله بيضه خلاقه ومشاكل ووجع قلبه طب ليه المحاصره دي هي ممكن يبقى لها اسباب كثيره خايفه ان يكون هيتجوز عارف واحده ماشي بخلبصه اي حاجه من الحاجات دي وممكن يبقى طبيعه المراه كده هي كده يعني استحواذ على الزوج عشان كده بقول للزوجه خفي من الكلام ده يكفي ان هو بره مع اصحابه يطمني يقول لك احنا وصلنا وقدامنا شويه وجاي ان شاء الله وتعالى بالسلامه وكلمه تنزل فانا عايز اقول للزوج بقى الهيصه اللي كنت عاملها لنا قبل الزواج والصحن الساعه 3 4 الفجر وابوك عامل معاك معارك وخناقات يا عم الحاج صدقني الكلام ده لازم تتعود عليه من الان ان حضرتك تخف من الكلام ده خالص وتبدا ترتب موعد للقاء اصدقائك ولقاء احبابك تيجي تغرف في اي مكان تقول لزوجتك انا مسافر انا رايح مكان فلان رايح مشوار الفلاني اجل ما فيه نوع من الطمانينه والسكينه والود بينكما في الحياه.
اتفضل. طيب. اخيرا يعني كان عندي سؤال
اخيرا
حول هذا الموضوع عشان ننتقل الى النيه الثانيه في هذه الحلقه. شيخنا البعض قد يجد صعوبه ان هو يتخلص من تلك العشوائيه كان سواء كانت الزوجه او الزوج. طيب هل في الحاله دي الأب والأم يمنعوا ابنهم أو بنتهم من الزواج حتى يتأكد من أنه تخلص من أو أنها تخلصت من تلك العشوائية؟
أنت تعلم يا شيخ محمد أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة فإذا كان النكاح واجبا أنا ما أقدرش أمنعه أقوله اتجوز بس جاهد نفسك أن أنت في فترة الخطبة فترة العقد فترة ما قبل البناء أن أنت تجتهد غاية الاجتهاد تقلل من هذا افترض بس بيصحى كل يوم الساعه 3 4 الفجر
طيب
طب نام النهارده ما تنامش في وقت النهار خالص واعمل عمل في نوع من المشقه شويه مجهود هتيجي في اخر اليوم هتلاقي نفسك اصلا البنزين خلص وجسمك بدا يهمد وهتلاقي نفسك خلاص هيئ نفسك بقى على السرير اطلع انا ما بحب انام اهو عبد الرحمن تجربه هذا صاحبي كتاب او كتاب بي دي اف على التليفون او ارد على استشارات المهم لازم اطلع على السرير وانا بعمل عمل نافع حاجه تشغل بالي او لما ارهق جدا التقى نفسي ايه بقى جسمي خلاص عرفت العلامه بقى جسمي بدا يهدى خالص اطفى بقى الانوار وخلي الدنيا كحل انا ما بنامش في انوار خالص وده حتى بعض الاطباء العيون صادق ليا دكتور محمد برافا صلى الله بارك في عمره كان بيقول لي ان النوم في الجو المظلم ده انما هي راحه للعين ففعلا حتى اقول لك الاسترخاء خليه في مكان مظلم ليه جسمك يرتاح خالص خالص ويساعدك على النوم فانا عايز اقول لي مش متعود على ده يبدا يعود نفسه ما قبل مرحله البناء لا في ايام العقد وايام الخطوبه واعمل مجهود في وقت النهار قوم صلي كده ركعتين اربعه سته ثمانيه عشره لربنا يعينك عليه الشيطان هينيمك عشان ما تصليش امسك المصحف وانت على السرير واقرا ما تيسر من الايات هتلاقي نفسك بتتوب عشان الشيطان مش عاوزك تقرا قران اصلا اقعد امسك المسبحه ولا بغير المسبحه وده سبح ربنا واذكر الله تعالى هتلاقي نفسك بقى عندك يعني شيء من الهدوء النفسي يساعدك على النوم ان شاء الله تعالى بس لا بد ان نتعود عليها نعم تعود والمران والتدريب والكلام ده ياتي بنتيجه ان شاء الله
ان شاء الله طيب من نيات الزواج المساعده في القضاء على مشكله العنوسه بتعدد الزوجات مشكله العنوسه مشكله كبيره تعاني منها الكثير من المجتمعات وصارت اعداد الشباب والفتيات الذين لم يتزوجوا تعد بالملايين لا بالالاف وهذه المشكله لها اسباب كثيره ولها حلول عمليه ومن ضمن الحلول العمليه التعدد
نعم الحمد لله في كتاب الأربعون الأسرية ذكرت حديثا عن المهر عن المهور وتكلمت عن غلاء المهور وكلمت عن العنوسة وعن أسبابها وعن طرق علاجها والكلام ده إن شاء الله تعالى فكنت بقول من ضمن الحلول مشكلة العنوسة التعدد، ولكن كان عندي شوية قيود، ومن التعدد ان انا اخد دورة في التعدد، اقرأ كتب متخصصة عن التعدد، مش كتب بتقول ان التعدد من الشرع، وكتب بتقول لي ان الادلة على التعدد كذا وكذا وكذا، ولا كتب بتقول لي ان الاحكام الفقهية المتعلقة بالتعدد 1 2 3 4، ده شق مطلوب بلا شك، بس عندنا شق اخر الا وهو كيفية التعامل مع نفسية المرأة اللي زوجها معدد عليه، الزوجة الثانية او الثالثة او الرابعة، ازاي الزوجة تعامل مع زوجته الاولى في التعدد، ازاي لما يحصل خلاف ما بين الزوجة الأولى والثانية إزاي أنا ألم شمل الأسرة. وأنا قد أكون ضربت لك مثالا سابقا عن أحد إخواني قال لي أنا عاوز أعدد، قلت له أنت لا تصلح للتعدد، أنا أعرف شخصيته ضعيف، شخصيته ضعيفة، ما عندهش قوة في مواجهة الأمور، أما يلتقى في أزمة يهرب ما يحلش، لا إله إلا الله، يدقن ما فيش فترة وغاب، قال لي جوزت تعدد، ألف ألف مبروك، قلت الإخوة في الدورة باركوا لي فلان ده عدد، فضحته على الهواء يعني. وبعدين ما بقول لي حبيت إن أنا أجمع ما بين الزوجتين في مكان واحد، يا ابني أنت بتحط الدرجة قبل البنزين، وأنا عارف شخصية زوجته الأولى كويس جدا جدا، بتتعامل إزاي وبتعرف إزاي تلعب يعني بالكارت كما يقولون، وبتجيبه على حجرها وكل حاجة، يعني حريفة في التعامل، هو للأسف المهارات دي فقيدة تماما، طيب وغلبان وحالته صعبة خالص. والزوجة الثانية لما كلمنا عنها قلت له صدقني انت بقى تبقى الايه الخروف ما بين النعجتين، انت مش نافع خالص يا ابني، ما فيش فايدة. المهم جمع الزوجتين، كلم الزوجة الاولى وبدأت تفتحه، قلت له دي اختي في الله وحبيبتي، وايه المشكلة، ما ربنا اباح التعدد ومش عارف الادلة والبتاع، قال ايه ده، لا 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 مش معقول، قال طب طيب عملتها الدنيا حلوة كده، راح قال لي زوجته التانية ام فلان بتقول كذا وكذا، قالت له لا ده حاجه كويسه جدا، ده انا نفسي ان انا اتعرف عليه، عملوا تليفون مع بعض والحمد لله تمام. وبعدين قال لي ايه اجمعهم على الغداء، يا ابني غدا ايه مش نافع. المهم الزوجه الاولى اعدت العده وجهزت الاكل وطبخت ورتبت الدنيا وبتاع، واستقبلت استقبال الفاتحين ظاهرا ظاهرا، حلو
مهم قوي ظاهرا
ظاهرا، وهو قاعد في النص يطعم هذه ويطعم هذه، وطبعا الاولى قلبها مشتعل
ومش فاهم حاجه
ومش فاهم حاجه، امال بقى يا عيني زي عبد الرحمن منصور جدا. المهم فبيقول لما لقيت الدنيا حلوه كده قلت بقى خلاص انا هخش بقى المطبخ اعمل الشاي ولا حاجه واغسل ايديا لما اكونوا ظبطوا الدنيا، بقول قمت لقيت
ضربوا بعض
كله بقى التكسير وبتاع وشدوا شعر بعض، طب انت عملت ايه؟ قال لها فتحت الباب، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلام، يعني الحل الهروب حتى في التعدد مش عارف يحل الأزمة ازاي. فأنا عاوز أقول أسأل الله أن يغفر لنا يا حي يا قيوم، عشان الضحك اللي احنا ضحكناه النهارده اللهم آمين يا رب.
ولكن في الآخر اللي حصل إيه بقى؟
أنا عاوز أقول يا شيخ محمد التعدد هو من شرع الله تعالى، ولكن ليس هو الحل الوحيد لقضية العنوسة. لا نحجر واسعا نقول عايز اعدد عدد، بس الامور خلي بالك، هتبني بيت على انقاض بيت اخر، يعني عندك زوجة اولى وعندك معها 3 4 اولاد، وزوجتك قالت لك والله وانت عارف دماغها والله لو تزوجت هتطلق، وعارف شخصيتها ممكن تقول لك احرم منك العيال وممكن تعملها، وانا رايت بعض المشكلات بهذه الطريقه. طب خلي بالك يا حبيب قلبي، انت هتتصرف هذا التصرف ازاي؟ مفيش اي انسان عاقل في الدنيا هيقول لك اقدم على الخطوه دي من غير ما تمهد قلب زوجتك وتعرف اولادك القصه وتتكلم مع اهلها وتخلي حد من اهل الدار يتكلم معاها وتفهمها فوائد التعدد والكلام اللي زي ده. اما خبطت في دماغه بعد الأربعين، انا زوجتي مقصره معايا ومنتبهه للعيال وما هيش فضيالي وطول النهار بتطلع من هنا وتروح هنا، انا اشوف لي واحده بنت كده عندها 20 سنه ولا حاجه ونعيش 10 سنين مع بعض يبقى الدنيا زي الفل واعيش حياتي، انا ما اضيعش حياتي كده. ماشي وجهه هو شايفها كده. طب انت الموضوع مش قبل ما تاخده خطوه لابد من دراسه الموضوع من جميع جوانبه اولا؟ انا اخ لسه بيكلمني بعد الحلقه بتاع الاسبوع اللي فات. خلاص في نهايه الحلقه خلاص؟ نهايه الحلقه؟
لا ولا. لسه يا شيخ لا لا.
اخ كلمني الاسبوع اللي فات بيقول لي انا عندي مشاكل مع زوجتي ومع خالها ومع امها.
نعم.
طب الحمد لله كويس جدا. ثلاثة؟ ثلاثة. الثلاثة دول يعني زوجتك الاصل ولا مين؟ قال لي حماتي وزوجتي وخالها. كويس جدا. وانت عاوز تعمل ايه؟ قال انا فلان من الناس كان معاك في الدوره ودليل عليك قال لي ان انت حضرتك تجوزني. هو انت طلقت؟ قال لي لا. طب اجوزك ايه؟ عاوز تعدد يعني. قلت له انت درست الموضوع؟ يعني انت دلوقتي لما يكون عندك خلافات ومشاكل ومصارع الحداد ما بينك وبين حماتك وبين زوجتك وبين خالها كمان، انت المفترض تقدم على هذه الخطوه ولا الاول تقضي على النزاعات والمشكلات وتهدي الدنيا الحريقه الموجوده دي الاول؟
لا، يهدي الحريقه
المفترض. هو ده الطبيعي، ده الاوجب بلا شك لو انسان عاقل بيفكر صح. لان هو الوقت لو مع زوجته ونكد وحصل مشكلات وحصل خلافات هيعمل ايه؟ قد يظلم، يبات عند الزوجه الثانيه يوم واثنين وثلاثه واربعه في الحيط. ما هكذا طرد الابل يا سعد. ده مش طريقه التعامل في مساله التعدد. وانا كان بيجي لي اخوه الدوره يقول لي يا شيخ انا عاوز اعد، اقول له حاضر بس تصبر معايا لقاءات. يقعد معايا مثلا 10 لقاءات وانا في وسط الدوره، وسط اللقاءات بتاعتنا بتعرض عليا مشاكل على التعدد، وابدا اتكلم واحلل واقول لهم على طرق علاج وعلى اسبابها وعلى مشاكلها. فالاخ في اخر الدوره يقول لي والله العظيم احنا محتاجين، والله اخ قالها لي كده، قال لي احنا محتاجين نتجوز زوجتنا من جديد. قلت له جزاك الله خير. هو كده فعلا. احنا عندنا نقص كبير جدا جدا يا شيخ محمد في هذا الجانب الاسري. قد يكون ما شاء الله له باع بيتعلم الفقه والتفسير والعقيده والحديث وعلوم الاله والغايه، نيجي عند التربيه الاسريه مش فاهم حاجه في اي حاجه. يا ابني ليه كده؟ ليه ما تقراش في كتب علم النفس؟ ليه ما تقراش في كتب علم الاجتماع؟ ليه ما تقراش في كتب مختصه بالتربيه الاسريه عشان تعرف ازاي كيف تتعامل مع المشكلات ان وقعت؟ وازاي تحمي نفسك منها؟ وازاي تفهم احتياجات الطرف الاخر؟ احتياجات النفسيه والعاطفيه والجسديه؟ والكلام ده بلا شك لو الانسان عنده علم به حياته بتبقى في افضل من حياه غيره بكثير. فانا عايز اقول التعدد من دي بلا شك، واحنا ما بنحاربش التعدد خالص، بس من الذي يعدد؟ والتعدد لا يصلح له كل احد. زي الزواج نفسه، اللي بيتجوز لاول مره
ما يصلح له
كل واحد. الشاب اللي مضيع حياته في افلام اباحيه وافلام جنسيه وشرب السجاير ومخدرات دمر صحته. هنيجي في حاجه اسمها التاهيل الصحي للنكاح. مش الناس كانت تتكلم عن الباءه؟ لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء لا القدره الصحيه والقدره الماليه، اضف لذلك التاهيل الجنسي والرياضي والاجتماعي والنفسي والثقافي اللي احنا تكلمنا فيه سابقا وبنقوله في المراحل القادمه ان شاء الله. اللي زي ده مدمر صحته. طب انت يا ابني هذه الزوجه لها حق الاستمتاع وده امر مشترك ما بينكما، والمشكله دي لو عندها هي يا اما هتطلق يا اما هتتجوز يا اما تعرف نساء عليها، واما ان انت بقى تصم يوما ويوم بقى مش هيبقى عندك حلول.
صح.
طب انت ليه بتدمر صحتك بالطريقه ديت؟ هو هل ده مؤهل صحيه للنكاح؟
المشكله بتحصل لما يكون الاب او الام لهذا الشاب عاوزين ان هم يساعدوه يخرج بره الدايره دي وبره يعني الصحبه السيئه ويبعدوه عن الاصدقاء السوء، وبيقولوا الحل هو ان احنا نجوزه.
ظلموه وظلموها،
فبيظلموا البنت اللي هتتجوزه وبيودوه في طريق اوحش بكتير جدا من اللي هو فيه، لان هو بعد التجربه دي بيخرج منها منكسر، بيخرج منها يعني اسوأ مما كان عليه، وبيرجع تاني للأصدقاء اللي كان معاهم وبيكون أكثر شراهة في تناول المخدرات أو يعني العادات السيئة اللي كان عليها قبل التجربة دي.
أنا شاهد يا شيخ محمد على الأحداث.
نعم.
شاهد على العصر فيما يخص الحالة دي.
نعم.
أخ والده أستاذ دكتور في الجامعة.
نعم.
في مركز معروف جامعة القاهرة.
نعم.
فجاب لي ابنه وقال لي ابني ده إحنا عايزين نجوزه. فلما بصيت لشكله ده مبلبح حاجه هو جاي اصلا. انا ما اعرفش في المخدرات ولا اعرف، انا اعرف اسماء بس
شكله كده
بيقول في حاجه. فالمهم لقيت ولا اخ من الدوره كان قديما له صولات وجولات. فمال عليا قال لي شيخ عبد الرحمن، قلت له انا عايز اسالك على حاجه. قلت له ايه؟ قال لي الواد ده مبلبح. قلت له طب خلاص اتكل على الله بقى، خلاص جت من اهل الخبره. وقال لي انا كنت ربنا تاب علي. المهم قعدت معاه بتكلم مع الولد عنده ثقل في لسانه من كتر الهباب اللي بيشربه والحاجات دي. يا دكتور انت حضرتك عاوز تعمل ايه؟ قال لي ده عاوزين نزوجه. قلت له اتجوزه منين؟ قال لي يعني من هنا عرفت ان عندك هنا بنات في الدوره وبتاع. قلت له البنات اللي في الدوره دي يعني لازم اللي يتزوجوا يبقى حد مؤهل للزواج. قال لي يعني ايه تاهيل للزواج؟ قلت له يعني يحضر معاه دوره لمده سنه كامله هنا في المسجد. عشان اقدر يبقى تحت ايدي افهم هو بيتعامل ازاي وازاي اناقشه في لما يجي لنا مشكلات او استشارات ازاي اخليه يتناقش معايا ويديني حلول ويفكر صح اللي احنا بنمرر عليه الشباب والبنات ده. المهم مش مستوعب القضيه دي ان استاذ جامعه مش مستوعب اللي انا بقوله خالص. فالاخر قال يعني انت هتجوزه بشيء من رفع الصوت ومن الغضب. قلت له على رسلك هل التخصص ايه؟ قال لي كده. قلت له هل يجوز لي ان انا اقتحم مجالك ده من غير ما اكون مؤهل لقراءه فيه الاول اعرف عنه حاجه تقعد انت تحكي لي عنه وتكلمنا عنه؟ قال لي لا. قلت له هو نفس الحال بنات اقرب له المفهوم عشان يفهم انا عايز اقول له ايه من قصه التأهيل.
بس كل الناس بتتجوز وطول عمرها بتتجوز من غير تاهيل ولا اي حاجه ولا محتاجين الكلام ده.
كبيره جدا مشكله كبيره جدا. الامر اختلف. ابويا وامي وعمي وخالي وخالتي واسرتي كل دول واخدين من الناس اللي حواليهم في نفس البيئه اللي هي القريه ونفس العادات ونفس التقاليد والمراه لها عمل معروف والزوج له عمل معروف. الدنيا الوقت اتشقلبت مع الفيسبوك ومع الانترنت ومع الانفتاح اللي حصل على مستوى العالم ده. الكلام ده اتغير خالص وتغيرت نظرة المرأة للزواج تماما
ومن هنا احتاجنا الى
التأهيل. صحيح صحيح نعم. صحيح نعم. طيب. لان الكلام ده سئلت فيه كثيرا يعني
تمام.
قصة ان احنا ابويا وامي وخال يا ابني اهدى افهم الدنيا اتغيرت خالص. المهم يا شيخ محمد الاخ ده عرفته بعد كده ابن الدكتور ده انه كان بيتعالج في مستشفى ابو العزام الامراض النفسيه. مش دي بس يعني انا مخدرات وانا بلاء تاني الامراض النفسيه. طب انت يا ابني على هذا البلاء اللي انت فيه ده ازاي انا ازوجه؟ ما انا لو زوجته ساقضي على حياته وساقضي على حياه البنت نفسها الزوجه وساقضي على حياه الاولاد الاولاد اللي جايين دول.
الله المستعان.
وبالفعل والله العظيم خطب له ولم يعمر بس بعيد عني ما مش بالدور. خطب له ولم يعمر
اصر برضه على وجهه نظره
ومع ذلك اكتشفوا الناس اكتشفوا ان ده بيشرب حاجه ولا ماشي مش مظبوط ولا غيره. فانا عايز اقول نلخص اللي احنا عايزين نقوله النهارده بالذات في لا يصلح للتعدد كل واحد كذلك لا يصلح للزواج كل واحد. اتفضل
فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور استشاري العلاقات الاسريه والانسانيه. اشكرك شكرا جزيلا.
صلى الله عليك
الله خيرا
واياكم.
مشاهدينا الكرام في نهايه هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلناه وما سمعناه. في بس كان ليا يعني حاجة قبل ما انساها. أتمنى أن احنا كده انتهينا من المبحث الأول من كتاب العطر الفياح من الخطبة والنكاح. يعني يا حبذا لو كل واحد قرأ هذا المبحث المهم عشان إن شاء الله الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم عن المبحث الثاني. تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.